بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة 14 من برنامج أحاديث في الصيام، والذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، والتي بعنوان الفطر بلا عذر والوصال في رمضان. فأقول مستعينا بالله تعالى: من أفطر متعمدا متهاونا فقد ارتكب إثما عظيما وذنبا كبيرا بانتهاكه حرمة رمضان، وهو على خطر كبير بتركه الصيام، فإن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، كقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال قبله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ومما يدل على تحريم الفطر لمن لا عذر له الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، فأتيا بي جبلا وعرا فقالا لي: اصعد، حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. وقوله تحلة صومهم أي يفطرون قبل وقت الإفطار. فإذا كان من أمسك نهار رمضان ثم أفطر قبل موعد الفطر توعد بهذا العذاب، فقل لي بربك كيف يكون عذاب وعقاب من أفطر كل اليوم ولم ينوي الصوم أصلا، فيا ويل من أفطر في رمضان بلا عذر شرعي. وليس على من أفطر في نهار رمضان بغير عذر شرعي قضاء في أصح قولي العلماء، لأن جريمة فطره أكبر من أن يجبرها القضاء، ولأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه، وعلى هذا فلا فائدة من قضائه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة وتصح منه، انتهى. ويجب على من أفطر متعمدا أن يستغفر الله ويتوب إليه توبة نصوحة، والإكثار من الأعمال الصالحة من النوافل، وعليه أن يحافظ على شرائع الدين من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك، ويجب عليه العزم الصادق على أن لا يفطر في رمضان مرة أخرى. وأما الحديث الضعيف المشتهر بين الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، فهو حديث ضعيف لا يصح، ضعفه البخاري وابن خزيمة والبغوي والمنذري والقرطبي وغيرهم من أهل العلم. وأما الوصال فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم الوصال للسحر، لا من باب الاستحباب ولكن من باب الجواز، وإلا فالمستحب تعجيل الفطر وتأخير السحر السحور. وبعض الصائمين هدانا الله وإياهم للصواب يواصل في صيامه فلا يشرب ولا يأكل شيئا، وذلك بحجة واهية كالتعبد للوصال بترك الطعام والشراب لمدة يومين أو أكثر، وكمن يترك الشراب والطعام تخفيفا للوزن، وهذا لا شك أنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وجوز لمن أراد الوصال أن يواصل إلى السحر فقط لا إلى اليوم الثاني. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه تأخر فالصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المواصلة للسحر من باب الجائز وليست من باب المشروع، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكنه أباحه لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط. فلما قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة 14 من برنامج أحاديث في الصيام، والذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، والتي بعنوان: الفطر بلا عذر والوصال في رمضان. فأقول مستعينا بالله تعالى: من أفطر متعمدا متهاونا فقد ارتكب إثما عظيما وذنبا كبيرا بانتهاكه حرمة رمضان، وهو على خطر كبير بتركه الصيام، فإن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، كقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال قبله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ومما يدل على تحريم الفطر لمن لا عذر له الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، فأتيا بي جبلا وعرا فقالا لي: اصعد، حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. وقوله تحلة صومهم أي يفطرون قبل وقت الإفطار، فإذا كان من أمسك نهار رمضان ثم أفطر قبل موعد الفطر توعد بهذا العذاب. فقل لي بربك كيف يكون عذاب وعقاب من أفطر كل اليوم ولم ينوي الصوم أصلا، فيا ويل من أفطر في رمضان بلا عذر شرعي. وليس على من أفطر في نهار رمضان بغير عذر شرعي قضاء في أصح قولي العلماء، لأن جريمة فطره أكبر من أن يجبرها القضاء، ولأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه، وعلى هذا فلا فائدة من قضائه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة وتصح منه. انتهى. ويجب على من أفطر متعمدا أن يستغفر الله ويتوب إليه توبة نصوحة، والإكثار من الأعمال الصالحة من النوافل، وعليه أن يحافظ على شرائع الدين من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك، ويجب عليه العزم الصادق على أن لا يفطر في رمضان مرة أخرى. وأما الحديث الضعيف المشتهر بين الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، فهو حديث ضعيف لا يصح، ضعفه البخاري وابن خزيمة والبغوي والمنذري والدارقطني والقرطبي وغيرهم من أهل العلم. وأما الوصال فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم الوصال للسحر، لا من باب الاستحباب ولكن من باب الجواز، وإلا فالمستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور. وبعض الصائمين هدانا الله وإياهم للصواب يواصل في صيامه فلا يشرب ولا يأكل شيئا، وذلك بحجة واهية كالتعبد للوصال بترك الطعام والشراب لمدة يومين أو أكثر، وكمن يترك الشراب والطعام تخفيفا للوزن، وهذا لا شك أنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وجوز لمن أراد الوصال أن يواصل إلى السحر فقط لا إلى اليوم الثاني. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه تأخر فالصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المواصلة للسحر من باب الجائز وليست من باب المشروع، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكنه أباحه لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط. فلما قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.